لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن خبر انتظرناه من فترة طويلة، استحواذ جاهز على The Chefs، تطبيقين يعملون في المملكة في نفس المجال. وعندنا اليوم ولأول مرة أرقام عن تطبيق The Chefs. صراحة حماس ما هو طبيعي، لأنه المرة الأولى لما طلعنا فيها على أرقام جاهز كنا نشعر بنفس الحماس، واليوم عندنا أرقام من The Chefs، فيعني ما نقدر نوصف مدى سعادتنا، لأن الأرقام هي عصب كل اللعبة هذه اللي قاعدين كلنا يعني نتداولها مع بعض. فبالتالي عندنا أرقام عن The Chefs ونقاش مطول جدا عن هذه الصفقة ودوافعها ومنافعها ومحاسنها ومساوئها. وطبعا راح نحاول نجيب عن سؤال مهم جدا، هل كان تقييم The Chefs عادل عند 650 مليون ريال؟ الكثير شاف أن التقييم عالي، وقد تكون لدينا وجهة نظر مختلفة تماما. بعد الحديث عن جاهز و The Chefs راح ننتقل لفينيكس جيمز، واللي جمعوا 150 مليون دولار في الإمارات للاستثمار ولبناء ولإطلاق ألعاب مبنية على البلوك تشين. وش القصة؟ وش مدى أهمية هذا الشيء؟ وليش التوقيت الآن؟ هل هذا توقيت جيد أم لا؟ بعدها ننتقل للحرب اللي كانت إنه ممكن تندلع ما بين أبل وتويتر، أو إيلون ماسك وتيم كوك، بعد محاولات من أبل لاستفزاز تويتر، وبالتالي رد واضح وصريح من إيلون على أبل وعلى دوافع أو نمط الاحتكار اللي أبل تمارسه والكثير من الشركات متضررة منه. أخيرا هو سام فريد مؤسس FTX يبدو أنه بدأ جولة، يعني جولة علاقات عامة، قاعد يسوي العديد من المقابلات، قاعد يتكلم عن عملية الإفلاس لمنصة FTX وخسارة ودائع العملاء وغيرها من النقاط، تحليل لهذه المقابلات اللي طلعنا عليها. ويعني صراحة موضوع ما زال لسه في أوله، لكن نحاول أنه من فترة لفترة نتكلم عنه لأهميته ولحجمه. أتمنى أنكم تستمتعون بالحلقة، ولا تنسوا أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أتمنى أنكم تستمتعون. استمتعوا. أبو عبد العزيز، أذكر قبل شهرين يمكن حطيت لك تغريدة وكنت تقول إنك تفكر بعد يعني خدمة كان فيها الوفاء والولاء طابع قوي جدا من لابتوبك، إنك تبغى تغيره وتجيب لابتوب جديد. وأنا ومجموعة من الأصدقاء كنا نقول لك لازم تجيب جهاز ماك من شركة أبل على أساس إنك يعني تدفن الحقبة الزمنية اللي كنت فيها في العصور المظلمة السوداء.
غريب غريب التصريح معاذ هذا.
تنتقل من عالم رجل الكهف إلى عالم الرجل الحديث. يعني فوش صار؟ علمنا.
والله شريت لابتوب لكن ليتي ما شريت.
البركة.
الله يبارك فيكم. يعني قعدت بحث، أي والله قعدت بحث أسابيع وسألت وبحثت وشفت فيديوهات وقريت المواصفات ومقارنات الاختبار، أجهزة كثيرة. على الورق طلع أبل ماك إير إم 2 هو الأفضل بالإطلاق، يعني كان أقرب منافس له بالنسبة لي، إما أني أروح مع إيسوس الفولد الجديد حقهم، شكله مغري لكن سعره وكونه جديد ما كان صراحة جذاب مرة. والثاني لابتوب سيرفس 5 من مايكروسوفت، لكن من ناحية الأداء من ناحية السعر إم 2 كان الأفضل بالإطلاق، يعني فرق كبير بالسعر بينه وبين سيرفس. إم 2 أرخص وأقوى، ايضا الفيرتيكال انتجريشن انه كذا كل شيء مربط من السيليكون الى البرمجيات كان مره مغري، فشريت يعني من ابل لاول مره.
عجيب ان صارت اجهزه ابل ارخص من اجهزه مايكروسوفت او ويندوز، يعني انا
هذا اللي صدمني.
العاده العكس صحيح. اوكي طيب حلو، فشريته
أول جهاز لابتوب أشتري بحياتي من أبل.
طبعا بس للإفصاح هنا لابد 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 نقول إنك أنت في جزء من حياتك السابقة كنت موظف في شركة مايكروسوفت يعني بس عشان
معاذ 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 لو سمحت خلي الرجال يتكلم ويتقول اللي عنده بدون ما تشوش وجهة النظر الله يرضى عليك
الإفصاح مهم
لا لا ترى حتى والله بمايكروسوفت أذكر يعني هذا كلام خلينا نقول بين 2006-2008 كانت أجهزة الماك يعني منتشرة داخل المكاتب ما كان في إشكالية لكن أنا شخصيا يعني كذا ما قدرت أتقبلها وبيني وبينكم إلى الحين ماني متقبلها الجهاز والهاردوير العتاد ممتاز البطارية خرافية الميكروفون نوع المفاتيح لكن البرمجيات واجهة الاستعمال بدائية يعني بشكل ما أتخيل
والله
يعني
ودي تشوفون وجه معاذ ودي تشوفون وجه معاذ الآن
والله كني رجعت ورا كذا سنة لابتوبي القديم يعني تجربة كانت أفضل لابتوبي شاري 2018-17 ودي يعني اليوم نكلمكم من لابتوبي القديم
بس أبو عبد العزيز كم لك الآن يعني تستخدم الجهاز الماك
لي تقريبا 3 أسابيع
هل قاعد تستخدمه باستمرار ولا قاعد يعني حاط زي جهازين عندك زي شيء بديل فترجع كل متى ما حنيت ترجع للويندوز
شوف الشغلات اللي مي مرة يعني حرجة قاعد أسويها على الجهاز فقط يعني اليوم تحضير الحلقة هذه مثلا أغلبه في البداية إلين آخر ساعتين كان على الماك لكن معليش يعني البرمجيات طريقة التنقل بين الأشياء الكليب بورد يعني يمكنني لأني باور يوزر يعني مستخدم متقدم نوعا ما فأحس أنه الماك مقيدني صدقوني يعني صرفت وقت طويل يعني زي البيجينرز كذا المبتدئين جلست وشفت الفيديوز وقعدت أبحث يعني صرفت وقت كثير على أني حاول أتعلم ولكن أكتشف يعني مو معقول الشيء هذا يمكنني أنه غلطان لكن بالأخير أكتشف أنه الإشكالية هي في محدودية
تعطينا مثال على شيء ودك تسويه بس ما قدرت تسويه
يعني مثلا إدارة النوافذ يعني داخل ماك مقارنة بالويندوز أنا من النوع اللي أتنقل بين نوافذ كثيرة بين برمجيات كثيرة ما في مقارنة بين الاثنين موضوع الكليب بورد أيضا يعني موضوع النسخ واللزق وتاريخه ما في أي مقارنة الشفافية النظام أشوف أبغى أشوف بروسس معينة وش قاعدة تسوي ليش معطلتني ما هي طريقة البرامج الأخرى اللي من خارج منظومة أبل كيف تشتغل أيضا يعني مهيب سلسة بالشكل اللي أنا كنت أتخيله فأنا وصلت الدرجة يعني ما أخفيكم أني قاعد أفكر أنا بيع الجهاز فما أدري وش أسوي
راح
أعطي أسبوع
لكن والله شوف أنا صراحة أنا طبعا مصدوم ومستغرب ومتعجب لكن
حزين
يعني وحزين
على فكرة ترى أنا عندي آيباد يعني أنا أعتقد الآيباد هو الأفضل في فئته في الأجهزة اللوحية ما عندي مشكلة مع آبل لكن كلابتوب للأسف
والله أنا يعني سعيد أنه يعني بعد الحلقة ممكن نجلس شوي يعني نشوف لا والله ودي أسمع منك وش الأشياء اللي قاعد تحاول تسويها إذا يمكن في طرق يعني لي يعني عملها لأن صراحة أنا بدأت استخدام الماك عام 2008 أول جهاز شريته وأتذكر أول ليلة استخدمت فيه الجهاز عرفت في عمق يعني إحساسي قلبي. وقلبي إن مستحيل أرجع استخدم ويندوز وفعلا اليوم أكثر شيء ممكن يجيب لي اكتئاب لو قاعد أشتغل مع أحد وفجأة يعطيني جهاز عشان أسوي شيء يعني كذا أتألم كل جسمي يتكهرب فجأة يعني أحس إن في شيء غلط قاعد يصير وأنا كنت مستخدم ويندوز يعني أكثر من 15 سنة ف يعني جربت الاثنين وأقدر أقول لك ما في مقارنة لكن عاد أتوقع التأقلم بعد يعني يأخذ وقت ما أتوقع أنه شيء سهل قرار جدا صعب أنك تغير
هو الفرق الكبير بالفانكشن كيز الأزرار زي كنترول وفانكشن وألت وتاب وهذه مختلفة وتعتمد عليها
طبعاً.
إذا كنت مستخدم ماك وتر كوماند و
كوماند جبل كوماند هذا اي هذا
لا لا مصيري. لا المفاتيح امره سهل لو مفاتيح وتغيير الشورت كاتس يعني لا تنسون انا ديناصور فمتعود استخدم منصات كثيره قديمه يعني عادي يعني انا عندي اندرويد جوال ايباد جهاز لوحي ويندوز وماك ما عندي مشكله اتنقل بين الانظمه لكن من ناحيه الانتاجيه واجهه استخدام البارادايم اللي مبني عليه النظام اللي هو وش طريقتي او تمحوري مع المستخدم في انه يشتغل من خلال نظام التشغيل انا تفاجأت انه يعني ما تطور مع الوقت يعني لسه في اشياء انعملت قبل 5-7 سنوات يعني خلاص الناس نتقلوا لها مو معناها انه ويندوز يعني ايضا جيد الاشكاليه كلها سيئه مع بعض يعني يبغى لنا ثوره صراحه في واجهات الاستخدام وكيف فعلا يعني ممكن تتطور يعني الى الان اغلب المفاهيم اللي موجوده لسه قديمه من ايام زيروكس لما راح بيل جيتس وستيف جوبز واخذ الافكار اللي كانت موجوده هناك ونفذها من خلال ويندوز والماك ما تغيرنا كثير عنها يعني خلال هذه
العقود الثوره القادمه بيصير في 2 ماوس واحد على اليمين وواحد على اليسار
والله معاذ انا اقول احسن الله عزاك بهذا الموضوع وإن شاء الله أن الوقت اللي تصرفه مع أبو عبد العزيز ما يضيق صدرك زيادة لكن الله يقويك أبو عبد العزيز إذا قررت بيعه إن شاء الله ما يروح نص سعره زي ما قال معاذ يعني بس
احتمال يرتفع سعره الحين الأجهزة من قطعة طيب في صراحة خبر يمكن تكلمنا عنه مرتين يعني تكلمنا عن مقومات الخبر هذا واليوم إلى حد كبير اكتملت عناوين وتفاصيل هذا الخبر واللي هو استحواذ جاهز على The Chefs. طبعاً جاهز شركة توصيل الطلبات أو تطبيق توصيل الطلبات في السعودية اللي ما يعرفها أدرجت بداية العام هذا في سوق نمو وThe Chefs شركة مشابهة لكنها متخصصة بالمطاعم الفاخرة والحلويات والأشياء الغالية أكثر من تركيزها على المطاعم يعني الشعبية وأيضا هو تطبيق موجود في السعودية طبعا الخبر صراحة يعني إحنا كنا متحمسين له مرة لأنه صفقة تعتبر استثنائية أن ستارت أب أو شركة ناشئة إلى حد ما زي جاهز صحيح أنه مدرجة بس عمرها الافتراضي أقل من 6 سنوات تستحوذ على شركة أخرى ناشئة وهذا في تحفيز كبير للقطاع وراح نتكلم أكثر عن هذا عن الصفقة نفسها
حسب أحد المستثمرين فيجن فنتشرز اعتبروا أكبر استحواذ بين شركات تقنية ناشئة بالمنطقة ف يعني خبر ملفت على كل الأحوال
صحيح خصوصا إذا قارنا باستحواذ دليفري هيرو على طلبات عام 2015 كان ب 170 مليون دولار اليوم جاهز تستحوذ ب 179 مليون دولار فحتى مقارنة بأخبار سابقة يعتبر وحتى لو قارنا مع مستثمرين خارجيين طبعا يمكن باستثناء يعني استحواذ أوبر على كريم أو استحواذ دليفري هيرو على إنستا شوب في الإمارات اللي كان ب 320 أو 350 مليون دولار لكن اليوم إحنا بس خل ندخل في الأرقام شوي قيمة الاستحواذ 179 مليون ريال أو تقريبا دولار أو 650 مليون ريال وش أنا أكثر شيء كنت يعني أنتظره أرقام The Chefs يعني كيف أدائهم فأعلنوا عن بعض الأرقام السريعة مبيعات أول 9 أشهر من العام الحالي 644 مليون ريال نسبة النمو تقريبا عن 9 أشهر من العام الماضي هي الضعف يعني 100% والإيرادات اللي هي مداخيل الشركة من مبيعاتها واللي هي تشمل رسوم التوصيل زائد إذا عندهم رسوم اشتراك زائد طبعا النسب اللي يأخذونها من المطاعم وصلت إلى 151 مليون ريال ونمو 80% عن العام الماضي وهذا كله في 9 أشهر الأولى ما عندنا نسبة الاستقطاع اللي هو التيك ريت من المطاعم ما أفصحوا عنه لكن طبعا احنا نعرف جاهز في اخر افصاح لهم كانوا وصلوا 12.1 12.2% فيعني هذه الارقام بشكل عام
تعليق بس كذا على السريع يعني اذا هو تسع شهور يعني 3 كوارترز جاب 644، ترى رقم يعني كبير نسبيا، يعني يحطه بالمركز الرابع او الثالث في السوق، فرقم مو بسيط.
وبعدين النمو كمان، النمو يعني صراحة خرافي، مو بس 100% في المبيعات، بس الإيرادات أنها تنمو 80% كمان جانب كبير، وعدم إعلان نسبة الاستقطاع، يعني لكنه غالبا الجوانب غير الاستقطاع من اشتراكاته وغيرها كذلك نسبة جيدة، يعني قد يكون في عدم إعلان نسبة الاستقطاع كذلك رسالة في هذا الجانب.
يعني بشكل عالي، يعني لما تقسم الإيرادات على المبيعات المتوقعة للسنة يعني يبدو لي مو بعيد عن باقي السوق.
إيه.
أنا أعتقد أنه يعني تكهني الشخصي أن The Chefs قد يكون عنده أعلى نسبة استقطاع في السوق، يمكن بعد Hunger Station لأنه بادي من زمان وكان هو ملك السوق فعنده قدرة على التحكم بالنسبة، لكن The Chefs بحكم أنه يقدر، يعني هو المنصة المتفردة أو المتخصصة في قطاعها، يعني إذا أنا عندي مطعم أو محل حلويات، مطعم فاخر أو محل حلويات، أنا مضطر أني أكون على The Chefs ولا أنا بخسر 20-30% من دخلي المحتمل. فبالتالي عندهم أعتقد يعني قدرة على المفاوضة،
قوة تسعيرية،
قوة تسعيرية أقوى من غيرهم بكثير. هذا توقعي الشخصي، أن هم فعلا الأعلى أو ثاني أعلى بعد Hunger Station.
أنا أشوف نسبة الاستقطاع كلها بيكون مكان، يعني مكان صراحة نستنى فيه الأخبار أو الإفصاحات مع الوقت، لأنه لما يزيد الاعتمادية على اللاعبين المعينين وبيبدأ بينهم استحواذات زي اللي قاعدين نشوفه الحين، يبدأ يصير ما عندك خيار آخر إلا أنك يعني اعتمدت عليه وعملائك تعودوا على هذا النوع من الطلب أو التوصيل. بنفس الوقت نشوف يعني كثير من المطاعم والأماكن الحلويات وغيرها، يعني تجربة شخصية الفترة الماضية، عدد الناس أقل، أول تحجز وتستنى ومدري إيش، الحين تدخل وتلقى مكان، فبيصير فيه ضغط من جانبين على المطاعم، وأعتقد شركات التوصيل تستنى بس متى مناسب أنها تقدر ترفع نسبة الاستقطاع.
طبعا تفاصيل الصفقة يعني على عجالة، هي كانت 650 مليون ريال استحواذ كلي 100%، 325 مليون ريال كاش، و325 مليون ريال عبارة عن أسهم في جاهز يتم استصدارها، واللي تمثل أقل من 5% من رأس مال شركة جاهز. من الأشياء اللطيفة اللي أعلنت أنه المؤسسين عندهم مبلغ إضافي يحصلون عليه، هو earn out، يعرف بالearn out، مقابل يعني محافظتهم على أداء الشركة في عام 2022، وقيمة هذا الearn out 100 مليون ريال. طبعا يعني هذا الearn out عادة يستخدم خصوصا لما يكون الاستحواذ ما من شركة مدرجة، فبالتالي القرار ما هو موجود بس عند الشركتين، وإنما في جهات أخرى، سواء كان يعني جهة تشريعية مثل هيئة سوق المال أو هيئة المنافسة أو غيرهم من الجهات. فلطيف إنه يعني استخدموا هذا الستركتشر، بس أنا بنفس الوقت يعني ما استوعبت ليش إنه المدة فقط سنة واحدة. طبعا عادة يستخدم على أساس إن المؤسس ما يعني يكون يتشتت أثناء السنة هذه، سنة الاستحواذ، فيصير عنده يعني حافز واضح أنه يعني يكمل المسيرة حقت الشركة. لكن استغربت أنها سنة واحدة بس، العادة مفروض تكون أطول.
أي بالضبط، اللي يزيد يعني الاستغراب هنا أنه السنة تنتهي مع نهاية ديسمبر الحالي، اللي أعلن الآن هو اتفاقية علشان يكتمل الاستحواذ، عندهم 150 يوم الشركتين يحصلون الموافقات الحكومية اللازمة، من ضمنها هيئة المنافسة، هيئة سوق المال وغيرها. فبالتالي 150 يوم هذه ميب كلها مشمولة داخل فترة الاستحقاق اللي هنا، فما أدري ليش حسبت بالطريقة هذه.
أنا أعتقد لأن بداية النقاش وبداية الفحص أنها في الجهالة، ما بغوا المؤسسين أنهم يركزون على هذا الجانب ويتركون نمو الشركة. بس يعني أنا مثلكم توقعتها تكون أطول منها استمرار النمو، خاصة أنه يبدو أنه بيديرونها بشكل مستقل، ومنها جلوسهم، يعني يبغى المؤسسين يقودون نفس فرق العمل وما إلى ذلك.
فالبراند راح يبقى 150
يبدو ال 150 يوم أنا أشوفها ترى من الجانبين، مو بس من جانب جاهز، لأنه إذا النمو الأرقام اللي تكلمنا عليها قبل وهم مستمرين في هذا الجانب، يعني أنا كمان ما أبغى المبالغ اللي تكلمنا عليها دامني أقدر أنطلق وأسوي إيرادات وأنمو بشكل أكبر السنة القادمة كمان. فأشوفها من الجانبين، يعني إن الاتفاق يصير قديم إذا ما جت الموافقة خلال 4 أو 5 شهور.
طبعا يعني لو تذكرون اصلا شركه The Chefs كانت داخله اتفاقيه مع شركه Delivery Hero بدايات السنه هذه، وكان المفروض انهم يستحوذون عليهم، لكن لم تتم الموافقه على طلب الاستحواذ من قبل هيئه المنافسه. و يعني ما ندري وش الاسباب، لكن اللي نعرفه ان Delivery Hero تمتلك Hunger Station واللي هو اكبر منصه موجوده في المملكه. ف يعني
وتذكرون ايضا يعني Delivery Hero كان في نقاش مع مرسول وايضا ما قدروا يكملون الاستحواذ هذا، بس كان لاسباب تجاريه
وانتهى بهوشه على تويتر.
يا وبشكل يعني ما كان احترافي من قبل رئيس Delivery Hero، يمكن حتى اثر على سمعته هنا محليا.
بس عاد من الاشياء الثانيه اللي ايضا انا استغربت من عدم يعني أو يعني خلينا نقول أنا تساءل عنها، موضوع ما يعرف باللوك أب للمؤسسين. يعني أنت اليوم كجاهز استحوذت على The Chefs، من مصلحتك في الغالب أنك أنهم يستمرون طبعا في حال وجود إيمان فيهم إلى آخره. فهل يعني كجزء من الاتفاقية نفسها أنه لازم يقعدون فترة معينة على أساس هم يستحقون مبالغهم؟ طبعا الإفصاح الرسمي ما كان في هذا الشيء، ولا هم راح يعطونهم يعني حوافز جديدة يعتبرون موظفين داخل منظومة جاهز فيأخذون حوافز أخرى؟ هذا كان يعني موضوع ضبابي شوي بالنسبة لي، وما أدري صراحة يمكن جاهز تتمنى مع الوقت أنه The Chefs يعني ينخرط تحت منظومة جاهز، فبالتالي يمكن ما يحتاجون يعني إصرار عالي على وجود الفريق التنفيذي حق الشركة، ويصير فيه يعني duplication للمناصب.
والله يعني ممكن تجادل كذا أو كذا، لأنه بالمقابل هم قالوا في البيان الرسمي أنه البراند The Chefs راح يستمر وأن الفريق راح يستمر. وكنا نتكلم في البداية كيف أنه The Chefs أخذ تموضع مختلف عن اللاعبين الكبار الثانيين، بحيث أنه يغطي فئة قد لا تكون جاهز هي الأقوى فيها، والمصلحة جاهز أنه تحافظ على الانفصال هذا أساس أنها تغطي أو يكون التغطية عندها أكثر تكامل على الأقل السنة سنتين الجاية قدام. بس يعني نقطة يبغى لها فعلا تفكير.
أنا ودي أرجع شوي للتقييم 650 مليون زائد الإيرناوت أو هذه التحفيز يعني مقابل الأداء اللي ينتهي نهاية هذه السنة 100 مليون. بس أعتقد ممكن يكون كذلك جانب منه التأثير على عدد الأسهم المستصدرة ولا اللي بتصدر، فيقول أنا بدفعها كمرة واحدة يعني تكلفة واحدة أعطيها وبدون ما تأثر على التقييم على الأقل على الورق، وعلى الأقل هذا الجزء منها يكون مربوط بأداء معين. فبس زاوية جميلة أنه ممكن يكون النقاش كان على مو بإيرناوت ولا لا، كان أنها 650 ولا 750 ولا حتى 800، وقالوا أوكي إحنا نعطيكم إذا ضمنتوا لنا بعض البرفورمنس أو الأداء يجيكم إيرناوت كبير. وهذا الربط معاذ في التحفيز المستقبلي أعتقد مهم. يعني أنت بالأخير الشخص إذا يبي يجلس ويشتغل ويقدم نفس الأداء، المقابل حقه مهم يكون منطقي. إذا المقابل حقه 0.5 ولا 0.8 ولا 1% من اللي أخذ السنة هذه ولا السنة الجاية، يعني التحفيز بيكون يعني محدود خلينا نقول. بس هل وش رأيكم أنت تقييمكم التقييم نفسه، هل تشوفونه عالي هل تشوفونه منخفض؟
أنا هذا الموضوع اللي صراحة يدي تحكني من أول أبغى أتكلم فيه، لأنه يعني من خلال بعض المحادثات مع بعض الناس، طبعا هذا الموضوع اللي الكل يحبه والكل عنده رأي فيه، يعني حتى لو تذكرون لما نزلت سويفل كل أحد يقول هل تقييمها مليار، هل هي تسوى، هل هي ما تسوى. نفس الشيء مع أنغامي. فاليوم نفس الشيء عندنا شركة والكل يحب يقيم، نحتاج عميد للتقييمات عندنا في السوق. أتوقع
أسوأ نسخة سعودية.
لكن اللطيف والجميل في 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 هذا في هذه الحالة اللي أمامنا إن عندنا شركتين جدا متقاربتين من بعض بشكل كبير، وواحدة منهم مدرجة واللي هي جاهز وهي المشتري. فيعني أتوقع الاستدلال بنتائج جاهز كحجر أساس حجة جيدة لمعرفة وضع تقييم الشركة. الكثير من الأصدقاء كانوا يقولون لي إن الشركة مبالغ في تقييمها، حتى بعضهم يعني كانوا ملاك لأسهم في جاهز وزعلانين من هذا النوع من القرار. فقلت خلينا نشوف بعض الأرقام. يعني جاهز مبيعاتها السنوية بناء على آخر إعلان لهم اللي هو في جون 2022 لو ضربناها ب 12 يعني شفناها على مستوى السنة راح تطلع عندنا 1.5 مليار ريال، بينما مبيعات الشيفس 850 مليون ريال. يعني نتكلم تقريبا على 55 إلى 60% مبيعات شيفس ذا شيفس تمثل من مبيعات جاهز. بالنسبة للإيرادات جاهز 360 مليون ريال وذا شيفس 200 مليون ريال. طيب نجي على المكررات. بناء على آخر جلسة في السوق تقييم جاهز قرابة 6.5 مليار وهو اللي نازل قرابة 43% من بداية السنة. فتقييم جاهز كلنا نعرف وصل في مرحلة مراحل إلى 12 أو 13 مليار ريال. فإحنا خلنا نأخذ على التقييم الحالي. مبيعات جاهز يعني قاعدة الشركة تتداول على مكرر 4 إلى 4.5 على مبيعاتها، بينما إذا شفنا أنه مبيعات تشفت 850 مليون ريال وقيمتها 650 مليون، فإحنا قاعدين نشتري ذا شيفس على مكرر 0.8 أو 80% من مكرر واحد.
هنا مربط الفرس. هذه النقطة أيوة. مرة مهمة.
وهنا يجي موضوع الإيرادات أيضا. إيرادات جاهز على آخر تقييم 18 مكرر، أما إيرادات ذا شيفس 3 مكررات. فإحنا نتكلم
ولاحظ ذا شيفس قاعد ينمو بقوة كمان.
ذا شيفس قاعد ينمو بمعدل أسرع من نمو جاهز. جاهز أول 6 أشهر السنة هذه نمى بمعدل 60%، بينما ذا شيفس نمى 100% في المبيعات و 80% في الإيرادات، بينما جاهز كان أقل. فيعني صراحة
في لحظة في معلومة واحدة ناقصة كمان اللي هي الربحية. هذه ما نعرف حق ذا شيفس، فيمكن هنا
والله
في
أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز مهما كان الربحية مهما كانت، أنا طبعا أعتقد وهذا تكهن وليس معرفة داخلية بأمور الشركة، أنا أعتقد أن الشركة رابحة، لأنه شفنا عدة نماذج في السوق السعودي وفي الإماراتي قادرة أنها تنجح في السوق هذا أو تربح عفوا في السوق هذا، لأنه السوق فيه عوامل الربحية جاهزة، من أهمها طبعا التكلفة القليلة جدا لعمليات التوصيل. بالإضافة أنه في السعودية حتى يعني اللي يختلف بين السعودية والإمارات بشكل رئيسي، في الإمارات سعر التوصيل من 5 إلى 7 ريال، بينما في السعودية من 13 إلى 18 على حسب المنصة. فحتى في يعني مساحة أكبر للربحية في السعودية من الإمارات. لكن أنا أشوف صراحة لو أنا كنت يعني مستثمر في ذا شيفس، أنا أشوف أنه تقييم يعني يكاد يكون مجحف يعني بحقهم. ويبدو لي طبعا أكيد في أسباب كثيرة، من بينها قد تكون الربحية، من بينها قد تكون رغبة المستثمرين ورغبة المؤسسين بالتخلص يعني أو البيع من الشركة لأي سبب كان عندهم رغبة بالتخارج. وهذا الشيء يعني إحنا متأكدين منه لأنه الشركة كانت تبغى تبيع لدليفري هيرو، فالنية موجودة يبغون يطلعون لأي سبب كان، ما ندري وش السبب. لكن صراحة التقييم يعني خلاني أحك راسي شوي. طبعا يمكن
على اللي كلموكم ملاك أسهم جاهز، إذا يقول هذا التقييم عالي يعني يبيع جاهز، لأن تقييمها أعلى مكررات أعلى. إلا لو شايف شيء خرافي يعني بيصير في جاهز قريبا، القصة ما ترتبط.
بس في هنا نقطة مهمة، إنه ترى اليوم يعني الآن خلينا نفكر من جهة جاهز. يعني الاستحواذ هذا مو بس استحواذ استراتيجي، ومو بس استحواذ خرافي بل هو استحواذ يعني صراحة ضربة معلم على كل الأصعدة. يعني أول شيء قاعد تتوسع في نفس سوقك لكن في سيجمنت مختلف تماما، فئة مختلفة تماما، اللي هي مب حقة مكدونالدز والخربيطة هذه، لا فئة مختلفة. ففي كثير من عوامل التناغم اللي تقدر تجمع بينهم، خدمة عملاء، أسطول التوصيل، كثير من الأشياء اللي تقدر فعلا أنك تجمع تحسن فيها اقتصاديات الوحدة. الشيء الثاني، أنت قاعد تنمو اليوم بهذه العملية، بعملية الشراء تنمو بشكل أوتوماتيكي 50%، لأنهم 850 مليون بيضيفونها على قوائمهم اللي بيصدرونها آخر السنة إذا تم الاستحواذ أو في السنة الجاية، فعندك نمو 50% مضمون في الجيب.
معاذ بسعر 5% أو أقل مع الدايلوش أو مع الأثر على حاملي الأسهم. فيعني شفنا أدوبي كم دفعوا 20% من قيمتهم السوقية ولا كم كان الرقم؟ ما أتذكر بس كان 20 مليار. فيعني بعض الأحيان تسويها اللي انك توقف المنافسه، هذه قاعدين يسوونها ما شاء الله عليهم لنمو في جانب هم ما كانوا شغالين فيه او ما يغطونه بشكل كافي يعني او مشابه.
فبالتالي انا اشوف ان جاهز قاعده تحضر نفسها، لانهم سبقوا اعلنوا انهم ودهم يتوجهون للتداول، انهم جاهزين التوجه للتداول، يحضرون انفسهم للذهاب للتداول بقصه أكثر بريقا حتى من قصتهم البراقة اللي كانت موجودة في نمو. لأن الآن لما يبدأ يتوجه للتداول راح يبدأ يتكلم يخش في مليارين بلس كمبيعات لما يصير في إضافة
مع نمو كمان أعلى كمان شوية
مع نمو مع نمو أعلى من المتوقع. وترى بالنسبة لملاك الأسهم ليش هذه الحركة مهمة، كثير من الشركات اللي انتقلت من سوق نمو لسوق تداول يجيها نمو في القيمة السوقية للشركة لأسباب مختلفة، منها زيادة التداول، وصولها لمستثمرين أفراد شريحة أوسع، وكذلك يعني اجتيازها لمتطلبات تشريعية عشان تكون في السوق الرئيس مو سهلة، فالناس يقدرون الشركة ونضوجها بشكل أكبر. فإذا أنت مالك سعر جاهز أو مستثمر في جاهز من زمان، فعلا التطور أي شيء يدخلك تداول بشكل جيد مفيد ويخليك تقول ليش لا، مو بليش أسويها.
وعلى فكرة أيضا يعطي قوة تسعيرية أكبر الجاهز مع المطاعم الآن، يعني قوة التسعيرية يقدر يتفاوض على الشيء أقوى من أول. فبالتالي السؤال طيب ماذا عن المنافسين، ماذا عن بقية السوق؟ يعني مع التركيز الآن اللي حصل بين جاهز وذا شيفز، هل باقي اللاعبين يفكرون أيضا باندماجات تصير بينهم؟ لأنه إذا ما قدرت تخترق المراكز الثلاثة الأولى بسوق زي هذا، فأغلبية المبيعات صايرة فيه، يعني اللي بتحصلوا المركز الرابع والخامس والسادس هذه فتافيت مقارنة بيحصلون الثلاثة الأوائل، لأنه المستخدم عادة ما راح يعني يحاول على منصات كثيرة. ف في سؤال الآن استراتيجي كبير عند بقية اللاعبين، ولعله يحفز اندماجات استحواذات قادمة بينهم.
مين على مين أبو عبد العزيز تقدر تتكهن بواحدة من عندك؟
والله شوف، في من أحد اللاعبين الآن اللي يحاولون بقوة أنهم يعني يطلعون من يعني من مراكز متأخرة أو مراكز جديدة، زي مثلا
تويو
شقردي وغيرهم من اللاعبين. أتوقع يعني ما أستغرب إذا في نقاشات مع لاعبين يعني آخرين كبار، إنه وش اللي ممكن يسوونه مع بعض خلال الفترة الجاية. التركيز دائما يجبرك على إنك يعني تفكر كيف أقارن هذول الكبار، كيف أقدر أوصل قاعدة العملاء الأكبر. وصح إنه السوق مو عند لاعب واحد، لكن أكثر من ثلاثة صعبة انك يعني تشوف السوق هذا. طبيعة اي سوق ينضج، يعني في البداية تشوف لاعبين كثار
ما تجي على البال،
8-10-12 لاعب كلهم يتنافسون، بعدين يبدأ السوق ينضج وتبدأ تشوف التركيز هذا، وتبدأ تشوف الإيرادات حقت السوق والربحية تتمركز أو تتركز عند عدد قليل. عادة هالعدد 2 أو 3 لاعبين، والباقيين يحصلون فتافيت إذا ما قدروا يخترقون الحاجز هذا. يصير مرة صعب انك تخترقه. مي مسألة فقط صرف فلوس، مسألة كيف تقنع العملاء أنه يفكر فيك وهو قدامه هذول الثلاث خيارات وخلاص متعود عليهم.
عاد هنا يعني قبل ما بس ننتقل للموضوع القادم، بس يعني برأيكم هل كان من المفروض أن ذا شيفس تطرح نفسها في نمو مثل ما سوت جاهز، ولا تشوفون أن هذا كان الخيار الأنسب مع غياب الكثير من المعلومات والتفاصيل المهمة؟ يعني
شكرا توني بقول يعني مع غياب أكثر
عبد الله المعلومات. عبدالله يقول ممكن ترسل لي تقرير 100 صفحة عشان أقدر أجاوبك على السؤال
عشان الواحد يكون على دراية. أنا يعني نقاشنا عن المكررات تو صراحة يعني يخليك تفكر أنه وش هل كانوا ما يبغون يروحون في رحلة الإدراج لوحدهم، ولا كان فيه مو تخوف بس هل يعني ما يبغون يروحون هذه المرحلة والعمل على جوانب كثيرة يمكن تشتتهم من الأعمال الرئيسة للشركة. لأنه زي ما ذكرت معاذ، لو نرجع كم شهر كمان حتى المضاعف، فرق المضاعفات كان أكبر، مو بأربعة وواحد، كان واحد وثمانية ولا سبعة يعني أعتقد جانب مهم منها يعني هذا الشيء الوحيد اللي في بالي، إنه ما يبغون يروحون في العملية هذه وتشتتهم على النمو، والسوق لسه في منافسة كبيرة. يعني لو ما تمت صفقة زي هذه ممكن جاهز كمان مو صعب عليها تنزل بشكل شرس على الجانب من السوق اللي قاعدين نتكلم عنه، ويعطونهم عروض ممتازة تخليهم يروحون لجاهز كمطاعم أتكلم. فأعتقد في منطق، لكن فعلا الفرق يخليك تفكر أنه ممكن الإدراج المباشر ولا للطرح كان خيار جدا موجود على الطاولة.
أنا كمان ما عندي جواب، لكن في نقطتين. في أول نقطة أنه في مستثمرين مشتركين بين جاهز وبين The Chefs، ففي حسبة هنا يمكن ما إحنا بشايفينها. الشغلة الثانية على المدى الطويل أكيد أنه الأفضل
The Chefs. لحظة عبد العزيز، والله ودي أفهم وش قصدك، يعني وش الحسبة ممكن تكون، يعني وش الاحتمالات؟
ما ادري، هنا انا قاعد اخمن هنا، يعني انه في فائده للمستثمر اللي موجود في الثنتين، انه يكون في اندماج بين الشركتين، يعني ماليا للمستثمر زي كذا افضل بكثير على المدى المتوسط والبعيد
للطرح في تداول او غيره.
القرار يعني مو عند الفريق المؤسس فقط، ايضا عند باقي الملاك اللي هم المستثمرين. فبالتالي كل واحد له حسبة يعني مختلفة من ناحية وش يشوف الأفضل قدام. فهذه يمكن النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه على المدى الطويل أنا أشوف أنه ضروري جدا لذا شيفس يكون تحت مظلة واحد من كبار الثلاثة، ولعل نموذج عمل ذا شيفس يعني قريب جدا من ذا جاهز. الثقافة بينهم كلهم عندهم يعني أساطيلهم الخاصة، طريقة عملهم أشوف فيه توافق كبير، فعلى المدى الطويل منطقي جدا أنه ينضم تحت الشركة زي جاهز. لكن السؤال على المدى القصير، هل لو مثلا راح إلى سوق نمو وبعدين تم الاستحواذ لاحقا أفضل، ولا يدخل كذا مباشرة مع جاهز؟ هذا اللي مو واضح لي.
وبس ما ننسى 5% اللي أسهم فمشتركين بالرحلة، يعني حتى الملاك الحاليين بطريقة أو بأخرى
مشتركين، لكن طبعا يقدرون يسيلونها، ما هم ملزمين، يعني أتوقع أكيد في فترة معينة. وإذا أنت مرة حريص على أنك تركب الرحلة هذه، فأنت تقدر تأخذ صفقة كلها كاش وبعدين تروح وتشتري تستثمر في جاهز. فلأني أنا كنت أفكر أن قد تكون هذه يعني أعطاهم نصف المبلغ كأسهم، زي كأنه حرص يعني على مشاركة الرحلة. لكن فعليا براغماتيا يعني تقدر أنت إذا أنت مؤمن جدا تأخذ الكاش وتشتري في الشركة.
لكن بالعكس تشتري على سعر اليوم أحسن من معدل آخر كم شهر،
5 أشهر. لكن يعني أنا أشوف أنه بس على موضوع طرح ذا شيفس، يعني قاعد أفكر شوي في الموضوع، يعني عشان يصلون لمرحلة الطرح أتوقع يحتاجون أقل شيء 2 من اليوم، وهذا يطلب ملاءة مالية. وهذا خلاني أسأل نفسي سؤال، طيب هل في مستثمرين اليوم صناديق جاهزة أنها تضخ معهم؟ طيب وش القصة؟ القصة أنه إحنا جاهز أصغر على نطاق أصغر، واحنا جاهز الثانية، اتكلم من منظور السوق الموازي، فحسيت ان يمكن قد القصة ما تكون بنفس القوة حقت قصة جاهز، فبالتالي قد لا يكون يعني خيار طرح اكيد انه مطروح، لكن قد ما يكون يعني الافضل او الاقوى او اللي ممكن يجيب لهم افضل العوائد. لكن بجميع الاحوال بعد هذا النقاش الطويل، اول شيء
مبروك
مبروك لجاهز ومبروك لذا الشابس ولكل الشباب،
وما شاء الله يعني برافو للشبنات ومرشد يعني اللي سووه شيء يعني يستحق الاشاده، نجاح قصه نجاح محليه
يعطيهم الف عافيه
بلا شك بلا شك. الله يبارك لهم وان شاء الله نشوف آمين. المزيد من التحركات في السوق من هذا النوع، يعني اللي قاعده تسويه جاهز صراحه من استثمارات النوعيه في الشركات التقنيه مثل نعناع وبونات وهالة والآن استحوذاتها، وسبق استحوذت مرة أو مرتين، فهذا هو نوع النشاط للشركات العامة اللي نتمنى فعلا نشوفه سواء في نمو ولا في تداول
100%. وهذا الكلام اللي قد جاء قبل على وجود شركات تقنية كبيرة يحفز القطاع بشكل عام، وجاهزي يمكن المثال قد يكون الوحيد حاليا على هذا النوع من النشاط من شركة ريادية.
ترى قبل شهرين احنا متكلمين على شراء جاهز لمرن بي او اس ايضا،
صح.
فيعني اليوم اتوقع رائد الاعمال الشاب السعودي يبدا يفكر يقول ابغى اسوي شركة تستحوذ عليها جاهز، زي ما اللي قبلهم قالوا بسوي شركة تستحوذ عليها اوبر ولا ديليفري هيرو. فاليوم عندنا نموذج محلي صراحة ممتاز، ويعني نتمنى أنه البقية يتبعون خطى جاهز صراحة.
طيب صندوق غير تقليدي فينيكس جيمز أعلن جمعه 150 مليون دولار. أنا سميت صندوق بعض يعني فيه بعض التقارير تسمي شركة، بعض التقارير تقربوا أكثر استوديو للألعاب الإلكترونية، أنه يستثمر في بعض الألعاب الجديدة أو يستحوذ على ألعاب قائمة. المبلغ أنا شفته كبير بشكل عام على استوديو ألعاب، لكن لما تفكر في القطاع نفسه غالباً توزيع الاستثمارات في نوع عدد مختلف من الشركات ونوع أنواع مختلفة من الألعاب مهم، لأن فعلا توزيعها قد يكون مشابه ولا حتى أكثر قسوة من الاستثمار رأس مال الجريء العام. تيجي لعبة معك ولا لعبتين من أصل 10-15 هي اللي تضبط، والباقي مهما كانت الألعاب جيدة لكن إذا ما حصلت قبول في السوق يعني تموت. ففي أكثر من زاوية، هل تشوفون كيف تشوفون، هل هو أقرب للصندوق ولا أقرب فعلا للاستوديو يستثمر في إنتاج بعض هذه الألعاب؟
يعني هو أقرب أنه يكون استوديو بالنسبة لي، استوديو يستحوذ على ألعاب قائمة، استوديو ينشئ ألعاب وأيضا يستثمر في ألعاب. وصراحة ذكرني في شركة سبق واستثمرت فيها، شركة عالمية اسمها أنيموكا براندز، يمكن تكلمنا عنهم قبل فترة، واللي وصل تقييمهم إلى 5 مليار دولار. فكرتهم مشابهة إلى حد كبير، وأيضا متخصصين في البلوك تشين مثل فينيكس جيمز، فيعني النموذج موجود، ما هو بشيء غريب أو جديد. لكن أعتقد صعب جدا يعني أنك تنجح في نموذج مثل هذا، وتحدي ما هو بسهل أبدا، خصوصا انك قاعد ترك او قاعد تطلق وتعلن عنه في وقت من ناحيه الكريبتو التوقيت ما هو افضل توقيت يعني في
دبلوماسية هذه الجمله، نعم.
لكن هنا في نقطه مهمه، واللي هي ليش في رغبه سواء من عند أنيموكا او فينيكس الاستثمار في مجال الالعاب المتخصصه او المبنيه على البلوك تشين. أعتقد يعني في كثير من المختصين في عالم الألعاب عندهم وجهة نظر أن الثورة القادمة في عالم الألعاب راح تكون من خلال تداخل عوالم الألعاب فيما بعضها أو فيما بينها. ويمكن أفضل وأسهل مثال يمكن يعني الوصول إليه هنا أنك أنت مثلا تشتري سكين زي ما يقولون أصدقائنا الجيمرز، تشتري سكين في لعبة أو لباس يعني في لعبة، وتقدر تستخدمه في لعبة أخرى. اليوم الألعاب كلها closed loops، مسكرة، ما تقدر أنك تنقل أغراضك وأسلحتك ودباباتك وسياراتك من لعبة إلى لعبة. فهذا أهم يعني خاصية أو ميزة قاعدين يراهنون عليها حلفاء الألعاب في مجال أو المبنية، الألعاب المبنية على البلوكتشين.
وأنا غير الصرف اللي قاعد يصير اليوم، لما تبدأ تقدر تنقلها بين بعض أن الصرف ممكن يزيد على هذا الجانب، لأنك تملك الشيء وتحس أنه يسوى، ممكن تستخدمه في أكثر من لعبة حالية ولا مستقبلية.
يعني على الأقل كانت هذه الأطروحة، لكن لو تشوف استوديوهات الكبيرة التقليدية لما حاولت يعني تتبنى ألعاب السلاسل الكتل واللامركزية، اللي استغربته وقتها وهذا كلام العام الماضي يعني في ذروة ويب 3، الجيمرز، مجتمع الجيمرز كان رافض تماما، وكان يشوفها نوع جديد من محاولة امتصاص الفلوس منهم وعلى حساب يعني اللاعبين نفسهم. أنا شخصيا من مخيم اللي تكلمت عنه، اللي يمكن مشاكل العالم الكريبتو الحالية خلتني مشكك أكثر، ما أنا ما فهمت، ما هضمت صراحة الصفقة هذه، وحاول أشوف الأسماء، حاول أشوف المستثمرين، لسه في صراحة يعني طلعت ببالي أسئلة أكثر من ما أجوبة، فخلنا نشوف قدام. أتمنى يعني لهم يعني نجاح. الشركة أسست السنة هذه، لكن ما في معلومات كثيرة عنها، وبعضها يعني ما أدري، يمكن أنا عندي تحيزات بسبب اللي صار الفترة الماضية تخليني أتساءل أكثر من مني أتحمس.
الأكيد أن المبلغ ما هو بسهل، تخصيص 150 مليون دولار يعني مبلغ يدل على وجود شهية حقيقية عند الداعمين اللي هم مستثمرين رئيسيين يعني في الجولة أو الصفقة هذه.
طيب، من على طاري اختلاف وجهات النظر، اثنين من الفطاحلة بغوا يعني يتزاعلون بمشكلة كبيرة، اي يعني حرب قد يكون التسمية افضل. إيلون ماسك لمح انه ابل يعني سبب لمشاكل كثيرة في الحياة، لكن ما عمد الموضوع يطبخ وتصالحه يبدو. هو
أولها مشاكل أبو عبد العزيز مع اللابتوب يعني.
إيلون صفى أبو عبد العزيز شكله.
إيه يوم يوم إيلون يهدد يقول ترى بسوي تليفون خاص فيني. قلت ها أوكي يمكن لابتوب كمان.
يجيك مع التسلا موديل أكس مجاني هدية. لكن الزعلة بدت على موضوع تأثير أبل على إيرادات الإعلانات في تويتر، وكأنه هو يقول يعني أنا قاعد أحاول أبني من هنا وأنت قاعد تخرم القربة يعني من ناحية ثانية، وتطلع إيرادات كنت معول عليها أنها تستمر ولا تزيد.
هم ضربوه كذا ضربة صح يعني، على ناحية الإيرادات، سياسة الخصوصية الجديدة اللي صارت قبل ما يجي إيلون، هذه أثرت على تويتر، على فيسبوك، على سناب بشكل واضح وكبير. بعد الاستحواذ يعني أبل يزعم إيلون أنها وقفت الصرف على الإعلانات من خلال تويتر بحجة أنه صار في نوع من التسمم في بيئة تويتر، وما في مشرفين يتحكمون بالمحتوى اللي موجود. واللي تفاجأت فيه أنه أبل كانت تمثل 4% من دخل تويتر من إعلانات في الربع الأول، فلاعب مو بسيط على الموضوع، فأثارها إيلون. جت الضربة الثانية لما أبل بدأت تقول طيب وين حقنا من الشراكات اللي تبغى تعملها. أنتم زي ما أنتم عارفين إيلون عنده ما أسمى بتويتر 2.0، النموذج الجديد اللي بيرجع تويتر إلى الربحية وإلى النمو الكبير، وجزء منه من خلال نموذج اشتراكات تويتر بلو $8
منشار أبل الشهير.
أيوة الجمركة،
فالآن متعدد الأسنان.
إيه الآن يعني هذه ضربة مصيرية، لأنه معناها أبل تقول ترى أنت الآن معتمد علي، وما في يعني أي فرصة أنك يعني تسوي الأشياء هذه بدون ما تعطيني حصتي اللي هي 30% من أول سنة للاشتراك وبعدين 15% للتجديد بعدها. فهذا هذه ضربة مصيرية.
وبعدين 2% من الوصية حقتك بعد ما تموت و1% من أحفادك يدفعون لي، ومعاذ يجي 0.5% على الدعاية المجانية اللي قاعد أسويها.
لازم
ما يقصر.
عاد شفنا أنه بعد ما صار الشيء هذا تحركوا مجموعة من اللاعبين الكبار اللي انضربوا قبل. تذكرون إيبك حقين فورتنايت أخذوا أبل للمحكمة، والمحكمة صفت بجانب أبل وقالت لا يحق لهم يسوون الشيء هذا، وكانت يعني ضربة موجعة لمطور الألعاب، يمكن اللي كانت يمكن أكثر الألعاب شعبية وقتها. سبوتيفاي كان يحرض على أبل حتى بالاتحاد الأوروبي، عندهم صفحة مخصصينها ليش إن أبل ظالمة وعندها نوع
وإعلانات مسوينها وغيرها. طبعا يعني هنا في ثلاث شركات يعني كبيره ونستخدمها بشكل كبير او مكثف، كلها مقاطعه عمليه الاشتراكات عن طريق اجهزه ابل. يعني نتفليكس المعروفه الضخمه صحيح. ما تقدر تشترك فيها من خلال اجهزه ابل، لازم تروح
امازون.
سبوتيفاي نفس الشيء، امازون، وحتى زي ما قلت فورتنايت، وحتى شاهد منصه شاهد المحليه ما تقدر تشترك محليا من خلال تطبيق، لازم هذا. فيعني في طريقه لتجاوز ابل،
مو بطريقه ترى شغاله 100%. هذا اللي يعني اللي وضحته ابل امس او قبل امس. كوين بيس طلع التصريح قبل امس، قالوا ترى الان ما نقدر نبيع NFT من خلال التطبيق، لانه ابل وقفت على كوين بيس التحديثات. ابل ما تقدر تسحب تطبيقك، صعب يعني قدام الناس وقدام الحكومات أنها تسحب تطبيقك، لكن اللي يقدرون يسوون يسحبونك في عملية تأهيل التحديث، فيوقفون العملية، يخلونها مرة 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 بطيئة لدرجة كوين بيس قالت خلاص ما نقدر، لأنه أبل تقول أي مبيعات NFT لازم ناخذ حصتنا 30% منها. فأصلا كوين بيس يقول عمليا ما أقدر، حتى لو بغيت ما أقدر أسويها، مو بكذا العملية تشتغل. فنفس الشيء بكرة تويتر ونتفليكس وأي ناس يعني
هذا الصدام المنتظر،
بمسك من الأبديت.
أبو عبد العزيز، هذا الصدام المنتظر ما بين اللامركزية والأصدقاء المركزيين. يعني
بالضبط، وراك حتى بالميتافيرس.
هذه بوادر جميلة صراحة.
وأبل أيضا بصفها
بس لا، المركز المالي وبالانس شيت حق أبل بيصير فيه بيتكوين وإثيريوم ومدري إيش، إذا بيدخلون في الانفتيز.
طبعا بالحرب هذه اللي أعلنها فترة بسيطة جدا، يمكن أسرع حرب في تاريخ التقنية، أعلن يعني كثير من التكهنات أنه أبل تقول موقفها، اللي يدعم موقفها أنه ما تبغى تعلن وما تبغى تتعامل مع شركة ما عندها إشراف على المحتوى، وقاعد يتسبب ضرر لكثير من المستخدمين. الاتحاد الأوروبي لوح الأسبوع هذا أيضاً أنه بيدقق على يتسوي تويتر، فتويتر موقفها ضعيف يعني، لأنه أبل عندها الحجة هذه، حجة خصوصية المحتوى، وقف المحكمة معاها. لكن أنا برأيي هي مسألة وقت إلين يزعلون ناس كثيرين ويبدون المستخدمين يحسون بالضرر قبل ما نشوف يعني الضغط يصير فعلاً جاد ومجدي.
أكيد الأكيد أن كل من أبل وجوجل عندهم يعني مفاتيح الإنترنت حجج. اليوم جوجل عندها مفتاح الإنترنت من خلال جوجل سيرش، محرك البحث، وأبل يعني بحكم أنه يعني متجرهم ومتجر تطبيقات حقهم يعتبر أكثر ثقلاً من متجر أندرويد، أيضاً شايلين يعني مفتاح دخول أو الولوج إلى عالم التطبيقات. فشيء يوتر صراحة، وعشان كذا يعني
أنا ما ألوم أبل ترى ولا جوجل بالكامل، أنا ألوم الشركات هذه كمان. يعني هم اللي سلموا المفاتيح البوابة لأبل وجوجل، هم اللي سلموا رقابهم لهم لما أهملوا تطبيقات الويب. تذكرون مارك حاول قبل على موضوع الويب أبس HTML5، لكن ما كان في محاولات يعني مستمرة على الموضوع، رغم أنه الشيء هذا مصيري بالنسبة لهم كلهم. لما تروح إلى نسخة الويب الكثير من التطبيقات أضعف من النسخة اللي يسمونها النيتف، التطبيق اللي على جوجل أو على يعني أبل. فبالتالي هم يتحملون جزء من أنهم يعني تحت جبروت ملاك البوابات هذه.
مع أنه جت فترة الويب أبس كانت كان في كم مثال جيد جدا يعني لها، وكان فعلا تحس أنها خفيفة على المتصفح، وكذلك فيها الخدمات والتصاميم مشابهة، بس أعتقد زي ما قلت الاستثمار وقت وجهد فيها ما كان بالمستوى.
في بعض الناس مأملين أنه لو الحكومات تجبر أبل على أنها يعني تسمح بوجود متجر تطبيقات آخر على المنصة أنه هذا بيحل المشكلة. أنا أشك بذلك، لدرجة حتى المجلس الشيوخ الأمريكي طلعوا Open Apps Marketplace، أو يعني قانون أو مسودة قانون وافقوا عليها بالأغلبية لإجبار الشركات أنه تكون لسه ما نفذ. لكن لما طالع منصة جوجل يعني أندرويد، ترى أندرويد يسمح متجر تطبيقات آخر، يعني اللي عنده مثلا اليوم سامسونج موجود متجر سامسونج، بس حتى يمكن ما يدري انه موجود وهو عنده الجوال. فيعني الموضوع استراتيجي، واللي يتسبب فيه بالدرجه الاولى هم الشركات نفسهم اللي اهملوا الويب، اهملوا خيارات استراتيجيه اللي قدامهم، والان يشتكون انه ليش ابل وجوجل يعني مستقوين علينا.
طيب بعيدا عن الاحتكار التقني حق ابل وجوجل، ودنا نروح لاحتكار أموال العملاء والمستثمرين.
مليارات.
من قبل الأستاذ سام فريدمان، SBF
بانكمان فريد،
المؤسس لمنصة FTX. طبعا تكلمنا قبل حلقتين عن سقوط المنصة وإعلانها الإفلاس، ويعني بعد ما كانت قيمتها 32 مليار دولار وفقدوا حول 18 مليار دولار من أموال عملائهم إلى آخره. وسكت الرجل فترة طويلة، يعني كتب كم تغريدة بس يعني على استحياء، وكان لم يكن الألطف في التغريدات هذه، لكنه تقريبا شوي شوي بدأ يسكت يعني.
لكن والله ما أشوفه سكت يا مهاد.
يعني إلى حد ما على حجم المصيبة اللي سواها. لكن فجأة الرجل يبدو أنه وظف، يعني أنا توقعي أنه وظف شركة PR وقالوا له اسمع أنت إذا سكت زيادة راح تخلي الناس هي تكمل القصة عنك، فلازم أنت الحين تكمل القصة. أنا أتخيل هذه المحادثة اللي صارت بينهم، فقالوا له لازم
بالإنجليزي طبعا.
إيه صحيح مدبلجة. فقالوا لازم تبدأ تسوي جولة إعلامية. ترى الأسبوع الماضي بس يعني سوى حول 3 إلى 4 مقابلات، واحدة منهم مطولة مدتها ساعة ونص مع في مؤتمر حق نيويورك تايمز، وأيضا سوى مع CBC أو CBS نيوز.
Good morning America.
اي هذا راح له في البهامز، راح له في بيته، جلس معاه ساعة ونص، ويعني لسه ما نشروا كامل المقابلة. فالرجل بدأ يطلع يتكلم، رسالته واضحة، ما كنت أدري وش اللي صار، وما يعني أنا آسف.
أخطاء يعني أخطاء غير متوقعة. بس يا أخي مثير للاهتمام تشوف العناوين الأخبار، يعني في عنوان أخبار كان سقوط FTX يعني يوقف أنشطة سام الخيرية. قبل تسوي تصير خيري الله يرضى عليك رجع فلوس الناس، يعني بعدين كلنا نصير خيريين ما هي مشكلة. يعني صراحة في نوع من الإيجابية حول بعض أو صياغة بعض هذه الأخبار اللي يعني خليك فعلا يعني على الأقل استنى خلينا نشوف بالضبط التفاصيل وتطلع الحقائق، يعني بعدين تكتبها بشكل إيجابي أو شبه إيجابي.
في حنك أو حنك كبير بالذات من الموجودين داخل ساحة الكريبتو على تعامل كبار الصحافة مع الموضوع، يعني نيويورك تايمز على وول ستريت جورنال على يعني حتى بعض المجلات أو المواقع التقنية زي سيمافور وغيرها، يعني كان في تلطيف لدوره وأنه يتحسفون على كيف الأعمال الخيرية اللي كان يبغى يعملها الآن راح تتوقف، كأنه يعني الرجال ما عمل كل هالمصايب هذه، وكأنه أصلا ما كان يستخدمها كغطاء لتمرير الأجندة اللي موجودة عنده. وكان في تحليل صراحة جدا جميل من واحدة اسمها لولو تشينغ مزيرفي، شغالة هي بشركة الألعاب المعروفة أكتيفيجن، بس هي معروفة بالبي آر، وهي مو مجرد فقط انه وش سوى الان يعني البي ار، لا هو بدا العمليه هذه من زمان، من اليوم الاول اشتغل عليها، كيف انه استغل نقاط الضعف اللي عند الصحافه واعطاهم اشياء اللي هم اصلا يدورون عليها، قصص ايجابيه، قصص مختلفه، وش الاشياء اللي هم متحيزين لها، خلينا نقول ايديولوجيا، وبالتالي عطته معامله مختلفه عن باقيين كلهم اللي موجودين بعالم الكريبتو. وهذه يعني هي فصلتها في مجموعة تغريدات ذكرت بالضبط وش الخطوات اللي سواها خلال الفترة الماضية اللي وصلته هالموقع. لكن أنا استغربته أيضا يعني حتى بعض حقين سوق المال، يعني كيفن ليري قال أنه أنا ممكن أساهم معه مرة ثانية، بس كيفن أوكي معلش هذا مو من الناس
اللي لا على فكرة هذه التغريدة أنا شفتها وضحكتني، بس ترى هذه طلع حساب مزيف وترى فصلوه تويتر على طول لأن كان
لا 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 هو قالها قبل ترى بالفيديو، أنت اللي تقصد اللي طلعت أمس أو قبل أمس، لا هو من زمان يقولها وقال أنه أبويه حقين كومبلاينس وأنا أشتغل معاه أو يعني وأنا أثق فيهم يعرفون كل شيء وأنه الرجال أنلعب عليه. الشيء اللي أسوأ منها أنه بيل أكمان يعني الرجال اللي معروف في عالم صناديق التحوط طلع وقال يعني معلش قول عليه أنه مجنون، لكن أعتقد أن الرجال هذا صادق، فاستغرب يعني إيه أنا قلت والله تدري تستاهل اللي سوا فيك كارل آيكن وأساس مرة ثانية فيك.
لا يعني كويس هو أعطانا تمهيد يعني أعطانا تمهيد كيف النادي عاد. على طاري موضوع الأجندات وكذا، في إحدى المقابلات اللي سواها مع صحفية أونلاين قال إنه أنا كنت أتبرع، قال إني أنا غير صحيح إني أنا ديمقراطي، أنا كنت أعطي نفس الفلوس اللي أعطيها للديمقراطيين أعطيها للجمهوريين بس ما كنت أفصح عنها، فبالتالي هو كان قاعد يشتري الجميع، قاعد يشتري ود الجميع يعني، وقالها بكل صراحة وبكل برود.
عشان كذا معاد أنا لما أفكر وش سوى السي زي، حتى لو افترضنا أنه بالعنية سوى اللي بغى يسوي تبع باينانس، أنا ما أشوفها بس أنه جاي بيضغط على FTX، أنا أشوفها هو قال اسمع هذه حركة بقاء، إذا هو قاعد يتبرع لكل السياسيين إذا بكرة جاله تصريح وبعدين أنا صرت الشرير من الخارج ما في أمل أدخل السوق الأمريكي، وشوي شوي بنضغط عليه من حكومات ثانية، فأنا خليني أحاول أني أفوز فيها كلها،
أتغدى عليه قبل ما يتعشى يعني عليه.
وعبد الله يعني هو 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 كان فعلا حسب كلام سي زي كان فعلا يحاول موضع وتموضع الشرير اللي من الخارج اللي عنده علاقات مع الحكومة الصينية، فيعني يبدو كان شغال عليه الرجال وتعشى تغدى فيه قبل ما يتعشى عليه. عاد صراحة الموضوع يطول، وخصوصا انه صار في عملية افلاس اعلنت الاسبوع هذا من قبل بلوك فاي احد المقرضين في عالم الكريبتو، واللي FTX حاولت في شهر يونيو انها تنقذها من عملية الافلاس واعطوهم قرض 400 مليون دولار. فيعني ما ودي صراحة نخش في تفاصيلها لانه ممكن نطول، لكن الفكرة انه لسه ترى توابع FTX لم تنتهي، والكثير من الناس زي ما قلت في حالة حنق انه كيف هذا الرجل اصلا ما زال حر، يعني وش بيصير عليه يعني. فأنا أعتقد أنه لسه القصة ما زالت في أولها، ويعني قصة ثيرانوس يعني أتوقع إحنا قاعدين نشوف ثيرانوس مضروبة بعشرين مرة قدامنا بشكل مباشر، وما أعتقد الـ FBI صراحة يتركون، أنا أعتقد أنهم قاعدين يبنون عليه قضية من هنا إلى سان فرانسيسكو.
في جلسة ظاهر الآن بتصير في الكونغرس خلال الأسبوع هذا على الموضوع، فتحركوا بس ببطء، وترها أسوأ من ثيرانوس. في شيء يعني اللي ماسك الآن موضوع يعني FTX هو نفس الشخص اللي مسك موضوع إنرون، يقول اللي بشفته أنا FTX أسوأ بمراحل من اللي صار في إنرون. إنرون كانت واحدة من أكبر عمليات النصب في عالم الشركات بوقتها، هذه أسوأ منها، بس ترى كلها مربوطة بخيط واحد، ترى كانت تذكرون من يوم ما طاحت لونا بدت كل قطع الدومينوز هذه تتساقط، والآن بدوا يسمونها عدوى الكريبتو. الموضوع أكبر من FTX، الموضوع أصلا في طريقة عمل النموذج الأعمال اللي موجود اليوم اللي يتناقض مع مبادئ الكريبتو، واللي هو مبني على شيء يسمونه زراعة العوائد أو yield farming، واليلد فارمينج هذا هو اللي جاب عيد الشركات هذه كلها، وبيطيح قطع دومينوز أخرى غير بلوكيفاي. الآن العيون على جينيسيس، جينيسيس واحد من أكبر المقرضين المؤسساتيين في ساحة الكريبتو. العام الماضي حسب كلامهم 130 مليار دولار من القروض تيسرت من خلالهم. عندهم حاليا تقريبا 3 مليار دولار على حسابهم، وهذه الآن في علامات استفهام كبيرة عليها. قطع الدومينوز الأخرى اللي ممكن تطيح، كل العملات اللي سوتها المنصات المركزية والديفاي زي شبيهة باللي سوته FTX مع FTTT، وهذه قيمتها 62 مليار دولار تقريبا. وعندك أيضا تثر، القنبلة الموقوتة اللي الآن طلع فيه كلام كيف أنه لها علاقة بأحد البنوك اللي داخلة فيها FTX والأميدة. فعندنا العدوى الكريبتو هذه لسه ما انتهت، وعلشان تطهر الساحة هذه أتوقع لسه باقي كذا لاعب نشوف إلين نبطل موضوع المضاربة غير يعني السليمة الفهلة اللي قاعدة تصير في الساحة علشان ينتهي الموضوع.
عبدالله ووليد، يعني دائما استمتع بالحديث معكم، واتمنى لكم اجازه سعيده، واشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله.
يعطيكم العافيه،
مع السلامه.
شكرا لكم، وشكرا لعدي عيسى في التحرير، في الهندسه الصوتيه عبد العزيز المزيد. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.